بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من سلسلة قراءة في كتب أهل العلم، ونشرع بحول الله جل وعلا ما توقفنا عنده، وهو شرح كتاب فضل الإسلام. لا شك أيها الإخوة على أن من أعظم منة الله جل وعلا على طالب العلم هو الديمومة في طلب العلم والاستمرار فيه وفتح آفاق عظيمة له في هذا العلم. فمنذ أن ينتهي من كتاب يحمد الله جل وعلا أن من عليه بهذه النهاية، ويسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. وكل كتاب من كتب التوحيد له ميزة وله مكانة وله فضيلة تختلف عن الكتاب الآخر، إذ كل كتاب يطرق بابا من أبواب الإيمان وبابا من أبواب العقيدة يحتاج إليه طالب العلم. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو من أجل الكتب ومن أعظمها التي سطرها إمام الدعوة رحمه الله تعالى، وبين فيه جملة من الأحاديث العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الإسلام، فضل الإسلام على سائر الأمم، وفضل الإسلام كذلك على أهله، وما تميز به هذا الدين من مكانة عظيمة وفضائل كريمة جليلة جعلت الإسلام هو خير الأديان على الإطلاق، وجعلت الإسلام كذلك ناسخا لجميع الأديان والشرائع السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضله على الأنبياء مشهور، وفضل دينه عليه الصلاة والسلام كذلك على الأنبياء مشهور. وشرحنا في فضل الإسلام هو سيكون بمثل شرح كتاب أصول الإيمان، سيكون تعليقا على الأحاديث الواردة في كل باب، ثم ربط الأبواب بالأحاديث وشرح المعنى الإجمالي للحديث، ثم الوقوف على بعض المسائل والقضايا المهمة في كل حديث من الأحاديث التي سنشرحها بحول الله جل وعلا. وهذا الكتاب كما ذكرته لكم أضاف المؤلف فيه كذلك جملة من أقوال الصحابة والتابعين في التمسك بهذا الدين والحرص عليه ونبذ البدع والخرافات وغيرها مما يخدش في هذا الإسلام. فالإسلام أيها الإخوة يقوم على مقامين عظيمين. المقام الأول يقوم على مقام التوحيد والتمسك فيه والحث عليه، ثم بعد ذلك المقام الثاني حماية هذا الدين من كل ما يناقضه من البدع، من الشرك أولا، ثم البدع ثانيا، ثم المعاصي التي تؤثر في هذا الإسلام. ولا شك على أن هذا سنبينه بحول الله جل وعلا.
نعم. السلام ورحمة الله. نعم. السلام ورحمة
الله.
المصنف رحمه الله كعادته في كتبه رحمه الله أنه يبتدئ فيها بالبسملة، والابتداء بالبسملة أيها الإخوة هو نهج وسنن العلماء من قبله رحمه الله، حيث أنهم كانوا يبتدئون كتبهم بالبسملة، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان يبتدئ كتبه ومراسلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. وشرحنا لكم قبل أيها الإخوة معنى الباء ومعنى الاسم ومعنى لفظ الجلالة، وذكرنا لكم مفردات معاني كل كلمة على حدة. ما يهمنا هنا أن المصنف رحمه الله يستعين بسم الله جل وعلا في كتابته لهذا الكتاب، وقد ورد في ذلك حديث أيها الإخوة: كل ذي بال أو كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر، ولكن الحديث أيها الإخوة أبتر في سنده فهو ضعيف لا يصح، ولكن العلماء يذكرونه في هذا الباب. وهكذا ينبغي على طالب علم، قال: وبه أستعين، أي الاستعانة به سبحانه وتعالى. والاستعانة أيها الإخوة هنا هي طلب العون والمعونة من الله سبحانه وتعالى. والعلماء نبهوا على أن المرأة إذا كتب أيها الإخوة أو ألف ينبغي أن يستحضر هذا المعنى، ينبغي أن يستحضر معنى الاستعانة بالله، إذ لولا الله جل وعلا وتوفيقه وإعانته لما ألفت ولما كتبت ولما سطرت ولما أيضا كتب لك ما كتب من الخير والتأليف والنشر. وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يستحضر معنى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كل شيء. قال: باب فضل الإسلام. باب، الباب أيها الإخوة يشمل في طياته مسائل كثيرة، والعلماء منذ العهد القديم وهم يصنفون كتبهم إلى أبواب وإلى فصول وإلى مسائل وإلى مباحث وإلى مطالب وإلى غير ذلك. فالمصنف رحمه الله عندما يقول باب فضل الإسلام، أي أنني سأورد في هذا الباب جملة من الآيات والأحاديث التي تدل على فضل هذا الإسلام. وقوله هنا فضل الإسلام، الفضل أيها الإخوة هو المزيد في الشيء، وفضائل الشيء هي مكارمه التي ترفع قدره وتعلي مكانته، وكذلك تحث على فعله أو تحث على التمسك به. فعندما نقول فضائل الوضوء، أي الأحاديث التي واردة في مكانة هذا الوضوء وفضل من توضأ، فقوله هنا باب فضل الإسلام، أي فضل من تمسك وآمن وأذعن لهذا الإسلام. فضله أنه ماذا؟ ما سيأتي ذكره من الآيات والأحاديث. وقوله هنا فضل الإسلام، فضل الإسلام له كما ذكر العلماء متعلقين: المتعلق الأول فضل الإسلام على سائر الملل، فالإسلام له فضل على اليهودية والنصرانية وعلى غيرها من الملل. ما فضل الإسلام؟ أنه جاء ناسخا لهذه الأديان، أنه جاء مصححا لما فيها، أنه جاء ببطلان ما حصل من التحريف في هذه الأديان، أنه جاء بشرائع لم تكن في هذه ماذا؟ الأديان السابقة. ففضل الإسلام بهذا الاعتبار. القسم الثاني فضل الإسلام على أهله، أي على من تمسك به، فمن تمسك بهذا الإسلام تكفل الله له سبحانه وتعالى السعادة واليسر، وتكفل له النجاة بين يديه سبحانه وتعالى. لا يسمع بي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من ماذا؟ من أهل النار. إذن الإسلام له فضل على أهله. من أعظم فضائل الإسلام، وفضائل الإسلام أيها الإخوة ستأتينا كثيرا، أن الإسلام هو العصمة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا عندما يسأل كل واحد منا أو يسأل كل واحد منا في قبره، إنما يسأل عن ماذا؟ عن هذا الدين، يسأل عن الإسلام. من ربك وما دينك، أي الذي تدين به. فمن أعظم فضائل الإسلام أنه عصمة لمن تمسك به ونجاة بين يديه سبحانه وتعالى. من أعظم فضائل الإسلام أنه سبب السعادة بين يدي الله جل وعلا، كما قال ابن عباس في قول الله جل وعلا: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى ماذا في الآخرة. فالقرآن والإسلام سبب للسعادة. من أعظم فضائل الإسلام أن أهله الذين تمسكوا به هم أكثر الناس يوم القيامة دخولا للجنة، وهم أسرع الناس بين يديه سبحانه وتعالى حسابا. ومن فضائله أن أكثر الأمم يوم القيامة تبعا لأنبيائها وإيمانا بربها هي هذه الأمة. من فضائل الإسلام أنه يؤتى أهله أجرين وكفلين من رحمته سبحانه وتعالى. من فضائل الإسلام على أهله بعثة هذا النبي الكريم الذي هو أفضل الأنبياء من ماذا؟ منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام وهو أكرم الأنبياء وأشرفهم عند الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا فضل للإسلام وفضل كذلك لأهل ماذا؟ الإسلام. والإسلام كذلك له فضائل أخرى، منها أن هذا الإسلام حمل أعظم أمة، فخير أمة أخرجت للناس هي هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولا شك أن هذا من أعظم فضائل الإسلام على أهله. نعم. نعم. وقول الله تعالى: إما أن تكون بالجر عطفا على الفضل، أي وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم، باب فضل الإسلام وقول الله تعالى، أو أنك تجعلها ماذا؟ كما يقال مبتدأة، أي أنها جملة مستقلة، فتقول: باب فضل الإسلام وقول الله تعالى. يجوز هذا ويجوز هذا. قوله هنا: اليوم أكملت لكم دينكم، لاحظوا معي المصنف رحمه الله ابتدأ بأول آية من الآيات العظيمة التي فيها فضل الإسلام، وهذه الآية هي آية ماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم. هذا أول فضل من فضائل الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا الدين أيها الإخوة كامل، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. والكمال هنا كما بين العلماء كمال في ذاته، أي إسلام كامل لا يحتاج إلى ما يكمله، لأن الله قد تكفل ماذا؟ بإكماله. هذه الآية أيها الإخوة كما تعلمون نزلت في حجة الوداع، وكان اليهود يغبطون المسلمين: آية أنزلت عليكم معشر المسلمين، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم ماذا؟ عيدا. ما هي؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام كما يقال دينا. قوله هنا: اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية أيها الإخوة فيها سد لكل من يحاول الإحداث في هذا الدين أو الزيادة فيه أو إدخال ما ليس منه، لأن هذا الدين أيها الإخوة دين كامل لا نقص فيه وجه من وجوه. لذلك كان أهل العلم من أهل السنة في باب التوحيد والعقائد يستدلون على أهل البدع والأهواء بهذه الآية: اليوم أكملت لكم ماذا؟ دينكم. وكانوا يقولون: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، أي ما لم يكن في عهد الصحابة دينا فلا يكون في عهد من بعدهم ماذا؟ دينا. وكانوا يقولون كذلك في قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. كل من ابتدع في دين الله جل وعلا فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. لماذا؟ لأنه زعم أن هذا الدين ناقص، وحقيقة الدين أنه ماذا؟ أنه كامل. الكمال أيها الإخوة، بين العلماء معناه، فهو كمال في العقيدة. فهذه العقيدة التي جاء بها الدين من أصول الإيمان وفروعه وما يتعلق به كاملة لا نقص فيها. وكذلك، وهذا الأمر الثاني، الكمال في جانب الشريعة، سواء كانت في جانب العبادات أو كان الكمال كذلك في جانب المعاملات. فهذا، فكل ما جاء به الدين سواء كان في باب العبادات أو المعاملات فهو كامل. وعلى ذلك قال العلماء: كل ما يستحدث في الأزمنة المتأخرة من الأقضية والأعمال والمعاملات وفي غيرها ففي الإسلام بيان ما فيه. لماذا؟ لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. كل النوازل والأقضية التي تنزل في الإسلام حكمها. لماذا؟ لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم قال جل وعلا: وأتممت عليكم نعمتي. النعمة أيها الإخوة هي الزيادة والفضل في الشيء، ونعم الله جل وعلا علينا لا عد لها ولا حصر. ومن أعظم تلك النعم التي امتن الله بها علينا أنه جعل هذا الدين كاملا لنا. ومن أعظم النعم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم النعم أن هذا الدين جاء وسطا، ومن أعظمه أنه جاء يسرا، ومن أعظمه أنه جاء رحمة، ومن أعظمها ومن أعظمها. ولذلك العلماء قالوا إن النعمة هنا على معنيين: نعمة دينية ونعمة دنيوية. أما كون الإسلام نعمة دينية فهذا ظاهر أيها الإخوة، بيناه لكم. أما كون الإسلام نعمة دنيوية فنعم، الذي يدين بدين الإسلام تجد عنده الطمأنينة، وتجد عنده الراحة، وتجد عنده السعادة، وتجد عنده كل ما يحتاج إليه في شؤون حياته. فالإسلام هو مصدر الخير، وهو مصدر كذلك الأنس، وهو مصدر ماذا؟ السعادة. وأنت تجد غير المسلمين يضطربون في حياتهم ويعيشون وحشة ويعيشون قلق ويعيشون اضطراب لا يعلم به إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الإسلام فهم على ثبات من ماذا؟ الأمر. وهذا من أعظم منته جل وعلا على عباده. ثم قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي ارتضى الله جل وعلا لنا هذا الإسلام أن يكون دينا ندين به. والدين أيها الأخوة مأخوذ من الديدن، ويؤخذ كذلك، يطلق الدين بمعنى القانون العام والمنهج العام. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في ماذا؟ في منهجهم أو في قانونهم أو في دستورهم الذي نصوا عليه. قوله هنا: ورضيت لكم الإسلام دينا. قوله ورضيت، أي رضي الله لنا الإسلام، ورضي كذلك لنا أن نتمسك به وأن نعمل بشرائعه. ولا شك على أن هذا من أعظم منة الله جل وعلا. هذه الآية فيها فوائد كثيرة، من أعظمها وقد ذكرنا أن هذا الدين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ثانيا أن الإسلام سبب، أن الإسلام نعمة عظيمة من أعظم النعم التي يمتن الله جل وعلا بها على عباده، وأن الله جل وعلا رضي لنا هذا الدين. نعم. هذه الآية عظيمة النفع، جليلة القدر، وقد أتى بها المصنف ليبين أن من أعظم فضائل الإسلام أن الإسلام مبني على اليقين، ومبني على الجزم، ومبني على الوضوح في باب العبادة. فالمعبود موضوح واضح وهو الله جل وعلا، والمتبوع كذلك واضح وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. الشك أيها الإخوة هو من سمة أتباع الأنبياء، هو من سمة أتباع من دعوا إلى هذا الدين. فكل من دعي إلى دين الله جل وعلا، سواء كان من قوم نوح وما بعده من الأنبياء، كان أتباع هؤلاء الأنبياء يتصفون بالاضطراب ويتصفون بالشك، وليس عندهم جزم. وكذلك الحال في كفار قريش، كان عندهم شك وريبة واضطراب واختلاف في المعبود. فمنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الصنم، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الملائكة. وهناك شك في ماذا؟ في الدين. وإذا وقع الشك من أهل الشرك، أو وقع كذلك من أهل البدع، دل على عدم صحة ما هم عليه، ودل كذلك على الاضطراب الذي هم وقعوا فيه كذلك. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. في هذا أيها الإخوة إطلاق لجناب التوحيد، وإعلاء لكلمته، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، نفي لجميع أنواع العبادات ولجميع أنواع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا أعظم فضل من فضائل الإسلام، أنه جاء ليبطل جميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا مبينا لأثر دعوة التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبادة الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وقول الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا، أي لا تعبدوا مع الله ماذا؟ أحدا. إذن دين الإسلام قائم على التجريد وعلى الإخلاص له سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل فاعبد الله مخلصا له ماذا؟ الدين. وكل ذلك دليل على أن الإسلام واضح في جانب العبادة. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، هنا عموما أيها الإخوة، سواء كان هذا المعبود قبرا أو شجرا أو حجرا أو نبيا أو ملكا أو صالحا أو لا أعبد هؤلاء، ولكن أعبد الله الذي ماذا؟ يتوفاكم. إذن الإسلام جاء بالفهم الصحيح لجانب العبادة، ولكن أعبد الله الذي ماذا؟ يتوفاكم. هنا فيه إشارة في الآية، إشارة إلى تذكير المشركين بإقرارهم بشيء من أنواع ماذا؟ الربوبية. لأن الربوبية هي الإقرار بأن الله الخالق الرازق المحيي المدبر المميت. فهو قال الذي يتوفاكم، فهو يذكرهم بتوحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد ماذا؟ الألوهية. أي كيف تعبدون من لا يتوفى ولا يملك شيئا من أنواع الربوبية، وأنتم تعلمون أنه جل وعلا هو الذي ماذا؟ يتوفاكم. وفي ذلك دليل واضح على أن من أعظم فضائل هذا الدين أنه يبعد الشبهة من القلب، وأنه يورث فيها المعنى ماذا؟ أو يورث فيها العلم الصحيح بالله سبحانه وتعالى. فالإسلام جاء بمحاربة الشرك ومحاربة أهله، ومحاربة كذلك كل من يدين ماذا به، ولكن أعبد الله. هذا هو الإسلام، وهذا هو معناه. ولذلك الإسلام معناه هو أولا الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. نعم.
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا
قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. في هذه الآية أيضا فضيلة من فضائل هذا الإسلام، وقد جعل الله جل وعلا هذه الفضيلة على عدة مراتب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، ولذلك رتب الله جل وعلا هنا عدة فضائل على ماذا؟ على من آمن بهذا الدين. قال أولا: يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين أي حظين من رحمته جل وعلا، فكل مسلم له حظين من رحمته سبحانه وتعالى. الحظ الأول كما بين العلماء في الآية الرحمة التي يؤتاها المسلم، فأنت مرحوم في حياتك، والله جل وعلا قد اختزن لك من رحمته ما لا يعلمه إلا هو جل وعلا. ولولا رحمة الله لما آمنا به، ولولا رحمة الله لما كنا من أتباع نبيه، ولولا رحمة الله جل وعلا لما كنا من أكثر الأمم تبعا، ولولا رحمة الله لما كنا من أول من يقرع باب الجنة ماذا؟ قرعا. ولولا رحمة الله جل وعلا لما كنا على ما نحن عليه. قل بفضل الله وبرحمته. فأنت من أعظم رحمته جل وعلا عليك أنك تدين بالسنة وتدين بالمنهج الحق القويم وتعبد الله رب العالمين. ومن رحمته أن أبعد عنك الضلالات والانحرافات والحزبيات والجماعات، وأبعد عنك كذلك الشبه والضلالات التي انغمس فيها كثير من الناس. قوله هنا: يؤتكم كفلين من رحمته. الكفل أيها الإخوة الحظ، ومن الحظ أن أهل الإسلام يؤتون أجرهم ماذا؟ مرتين، كما قال جل وعلا: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذه الأمة أيها الإخوة امتازت واختصت على غيرها من الأمم بأن الله جل وعلا يختصر لها العمل القليل ويختزن لها الأجر ماذا؟ الكثير. أنتم تخيلوا وتأملوا معي: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، من توضأ كما أمر غفر له ما تقدم من ماذا؟ من ذنبه. ورفع عن هذه الأمة كذلك الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، وهذا من فضائل الإسلام. كان الرجل في بعض الأمم السابقة إذا أذن ذنبا وأراد أن يتوب فتوبته أن يقتل ماذا؟ نفسه. هذا موجود، لكن الله جل وعلا جعل لك من أبواب رحمته أن تستغفره وأن تتوب إليه، ما الله جل وعلا به ماذا؟ عليم. قال جل وعلا: ويجعل لكم نورا. النور هنا كل ما يعين العبد في حياته من ظلمات الشرك وظلمات الهوى والبدع والمعاصي يدخل في هذا النور. فالنور هنا هو العلم واليقين والبصيرة التي يمتن الله جل وعلا بها عليك، فتبصر بها الأشياء وترى بها الأمور، ويجعل لك جل وعلا من النور ما تميز به بين الحق وبين الباطل. وأهل البدع أيها الإخوة عبر التاريخ حجبوا عن هذا النور ولم يعطوه، وكان الضلال رأسهم والغواية طريقهم. ولذلك امتن الله علينا بأن أعطانا هذا النور، ومن أسمائه جل وعلا ماذا؟ النور. والنور أيها الإخوة من أعظم أسبابه التمسك بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. من تمسك به جعل الله له نورا يبصر به ماذا؟ حقائق الأمور، فلا يضل ولا يشقى ولا يزيغ ولا يضل وغير ذلك. وكلما كما ذكر العلماء كلما زاد العلم في قلبك زاد هذا النور، وكلما قل العلم قل هذا ماذا؟ النور.
وكلما زاد التوحيد في قلبك أطفأ بحول الله جل وعلا ظلمات الشرك والبدع والهوى والمعاصي. فلتحرص على أن تجعل لقلبك نورا تبصر به ماذا؟ حقائق الأمور. قال ويجعل لكم نورا تمشون به، تمشي به في ظلمات الشهوات وظلمات الشبهات، كما بين ذلك الإمام القيم رحمه الله تعالى. الفضل الثالث قال ويغفر لكم والله غفور رحيم. فمن فضل الإسلام على أهله أن الإسلام سبب لمغفرة الذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ماذا؟ لمن يشاء. وأحاديث الاستغفار وأحاديث الأعمال التي تدل على مغفرة الذنب فهي أكثر من أن تحصر لكثرتها ولعظيم فضلها. ولا شك هذا على أن هذا من رحمته سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيح عن ابن عمر، أي صحيح الإمام البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل. الأمثال يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب الأمور إلى الأذهان. وهذا المثل اختلف العلماء فيه هل هو على الحقيقة أم أنه ضرب للمثل، والأصل أيها الإخوة أن يكون ذلك حقيقة. قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط. أنت لما تستأجر أجير تحدد له مدة من العمل وتبين له أن الأجر على قدر هذا العمل، فأنت عندما تعمل يعمل لك يوما كاملا أو نصف يوم تقول له ماذا؟ تقول له مثلا لك 50 درهما. ويأتي رجل آخر وربما يعمل اليوم كامل وتقول له مثلا لك 100 درهم. لكن هل يمكن أن تأتي وتقول لرجل دون أن تميزه تقول تعمل نصف النهار أعطيك 200، وتأتي لرجل آخر تقول له تعمل كل النهار أعطيك 50 أو 100، فأنت ميزت الثاني بقلة العمل وبكثرة ماذا؟ الأجر. من أعظم فضائل هذا الدين وهذه الأمة أن عملها قليل وأجرها ماذا؟ وأجرها عند الله جل وعلا كثير. ومن فضائل هذه الأمة أن الله اختصر لها الزمان، بحيث يعمل الرجل عملا قليلا وقد يغفر له من عمره الشيء الكثير. تصوم عرفة يغفر لك ما السنة الماضية والتي ماذا؟ والتي قبلها. عبادة في ليلة القدر خير من 1000 ماذا؟ من 1000 شهر. وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، يعني من جهة الزمن أي مدة العمل والأجر. وأهل السنة يقولون كما ذكرنا لكم أن الأجر هنا على حقيقته، كمثل رجل استأجر أجراء فكانوا يعملون له. ثم قال عليه الصلاة والسلام، فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط، فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراطين على قراط، فعملت ماذا؟ النصارى. وانتبه أيها الإخوة، اليهود والنصارى هنا عملوا على قدر ما أعطوا من العمل، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس، وهي مدة أقل من المدة ماذا السابقة، لاحظوا هنا من نصف النهار إلى صلاة العصر، مدة تعتبر في الساعات أطول. ثم جاء قال من يعمل لي من صلاة المغرب إلى العشاء، وهي ما من صلاة المغرب من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، على قيراطين، وهي في الزمن ماذا أقل. قال فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى، وهذا الغضب والغضب مشروع، قالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال هل نقصتكم من حقكم شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضل أوتيه من أشاء. إذن القضية والإخوة هي فضله سبحانه وتعالى على هذه ماذا الأمة، أنه اختصها بهذه الخصيصة وتلك الميزة، أن من عمل قليلا ماذا فاز عنده جل وعلا وربح ماذا وربح كثيرا. ونسأل الله جل وعلا من فضله. نعم. قال وفي الصحيح وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. أضل الله، الضلال هنا أيها الإخوة هو من الابتلاء، أي أنه أعمى عنهم هذا اليوم الذي هو من أعظم أيامه جل وعلا. الله جل وعلا جعل يوما في الأسبوع هو عيد من الأعياد، واختص الله هذا اليوم بميزات وفضائل ماذا وفضائل كثيرة عنده جل وعلا. فمن أعظم تلك الفضائل أو من أعظم ذلك تلك الفضائل أن يوم الجمعة يوم خلق فيه آدم وفيه أهبط وفيه خلقت الجنة والنار وفيه يبعث الناس وفيه 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 فيه من الفضائل ما أنتم تعلمون. فهذه الفضائل جعلت لأمة تستطيع أن تتخذ هذا يوم عيدا لها. قال أضل الله عن جملة من كان قبلنا، فابتلاهم بأنهم بحثوا وبحثوا واجتمعوا ونظروا، ولكنهم ماذا لم يصلوا إلى ما وصلت إليه هذه الأمة. وهذا دليل كما ذكر العلماء أن الأمم السابقة قد تجتمع على غلط، وأما هذه الأمة فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذه الأمة حباها الله جل وعلا بأمرين. الأمر الأول أنه لم يجعل هذه الأمة تختلف على هذا اليوم، بل إنه جل وعلا هو الذي حدد لهم هذا اليوم، فالاختيار من الله جل وعلا لهذه الأمة بيوم الجمعة جاء بالنصوص الشرعية أن هذا اليوم هو عيد ماذا المسلمين. أما الأمم السابقة فقد أعماه عنهم، فكانوا يخوضون ويبحثون ولكنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه. وقال فهدانا ليوم الجمعة، هذه الهداية أيها الإخوة كما قال عليه الصلاة والسلام أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت، فعلا اليهود اتخذوا يوم السبت عيدا لهم وقد ظل إلى يومنا هذا، وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا. لاحظوا معي لفظ الهداية هنا تدل على أنه لم يكن ثمة اجتهاد أو بذل في الوصول إلى هذا اليوم، بل إنه فضله جل وعلا. قال وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نعم كل من يأتي ويسلم أو يدخل في هذا الدين يكون عيده ماذا؟ يوم الجمعة. وكذلك اليهود والنصارى هم تبع للمسلمين في الواقع الصحيح، أن اليوم الذي ينبغي أن يتخذوه عيدا هو يوم ماذا؟ هو يوم الجمعة، لا يوم السبت ولا يوم ماذا؟ ولا يوم الأحد. ثم قال: نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة. وهذه من فضائل هذه الأمة، أنه نحن الآخرون من أهل الدنيا. الأمة هذه الأمم هي آخر ماذا؟ الأمم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون خير أمة، أنتم أكرمها وأعظمها عند الله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب ماذا؟ أوتوا الكتاب قبلنا. ولذلك يبكي موسى كما جاء في حديث الإسراء، يبكي لماذا؟ لأنه يأتي نبي من بعده وهو آخر الأنبياء، هو أكثر الأنبياء ماذا؟ تبعا. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل ماذا؟ الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيت سواد عظيم، فقيل لي: هذه ماذا؟ أمتك. وهذا يدل على كثرة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وهذا يحتمل كما بين العلماء، نحن الآخرون من أهل الدنيا يحتمل أن الآخرون من الأمم التي بعثت إليهم الرسل من أهل الدنيا. وقيل أنها الآخرون، أي أن هذه الأمة ستبقى إلى قيام الساعة، فلا أمة بعدها أبدا. قال: والأولون. الأولون هنا أيها الإخوة، العلماء بيّنوا أن الأولية هنا عامة، فهذه الأمة هي أول الأمم بعثا، أول من تبعث من الأمم هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أول أمم من تقوم من قبورها، وهي أول الأمم كذلك حسابا يوم القيامة، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة هي أول أمة تعبر الصراط، وأول أمة كذلك تدخل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأستفتح، أي أطلب الفتح، فيقول: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول الخازن: بك أمرت ألا أفتح لأحد ماذا؟ لأحد قبلك. وهذا الحديث أيها الإخوة يدل على عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الهداية هي بيد الله جل وعلا، والمرء ينبغي عليه أن يسأله سبحانه وتعالى أسبابها، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأرض إن لاقينا. فالهداية هي محض فضل الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الهداية لها أسباب، فمن أعظم أسباب الهداية صلاح القلب والرغبة والحرص والدعاء. دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فالثبات على الدين والثبات على الهداية والسنة والتوحيد هذا فضله، ولكن له كذلك أسبابه، من أسبابه ماذا؟ الدعاء. من فوائد هذا الحديث أن الأمم السابقة ضلت عن هذا اليوم العظيم، وهو يوم ماذا؟ الجمعة، الذي هو من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، وهو أفضل وأعظم أيام الأسبوع. شهر رمضان أعظم الشهور، والأيام الأولى أو الأيام العشر من ذي الحجة هي أفضل أيام النهار من العام، وأيام العشر الأواخر من رمضان هي أفضل الليالي، ويوم الجمعة هو أفضل أيام ماذا؟ الأسبوع. فله ميزة عظيمة وفضيلة ماذا؟ كريمة عنده جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الأمة من فضائلها أنها الآخرة ولكنها الأولى يوم القيامة في كل شيء. الحديث الذي بعده يلخ فيه مسائل كثيرة نرجئها بحول الله جل وعلا إلى اللقاء القادم الذي سيكون غدا بحول الله جل وعلا. وأحببت أن أذكر لكم أو أؤكد عليكم أن درس فضل الإسلام نظرا لأن تغير السكن عندي ولا أستطيع أن أكون يعني كل أسبوع موجود في الشارقة، فالأسبوع الذي أنزل فيه سأبلغكم، قد أنزل الأسبوع القادم. يعني من منكم ليس موجود معنا في يعني واتساب أو في الملتقى يضع اسمه من الآن عندنا ونضيفه إن شاء الله، وتبدأون دائما أنا يوم الاثنين أو الثلاثاء أبلغكم أني هذا الأسبوع سأنزل. إذا قلت سأنزل بمعناته أنه سيكون الدرس ماذا الجمعة، وسيكون بنهار ماذا وبفجر السبت إن شاء الله، حتى نستطيع أن ننجز قدر ما نستطيع. نحن يعني تأخرنا قليلا، كان المفروض الآن انتهينا من فضل الإسلام وشرعنا في شرح الأصول الثلاثة أو في شرح مسائل الجاهلية كما كنا مقررين معكم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. أسأله جل وعلا أن يتم لنا الخير وأن يتم لنا الأمر وأن يعيننا على أداء ما أمر الله جل وعلا به علينا من تبليغ العلم وإيصاله. وأنتم أيها الإخوة كذلك حثوا غيركم على الحضور والمواظبة والاستكمال، لأن شرح هذه الكتب والله له فضل عظيم وله كذلك ميزة كبيرة. نعم الواحد منا يشتاق إلى النوم، يشتاق إلى الراحة، ويشتاق إلى الدعاء، لكن فضل الله جل وعلا عليه بالحضور أعظم من ذلك وأكمل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.